وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود، وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن مشايخنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج أولو العلم. نتلقى أسئلة حضراتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ألو.
مرحبا. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
يا نعم.
حجيت من 2005.
حجيت 2005.
ايه. هو الجمرة الاولى من تحمل تاع القاشي ماشي بتاش صاحب في الحور.
الجمرة الاولى مالها؟
نهار العيد ماشي بتاش صاحب في الحور، من تحمل تاع القاشي كان الحور ماشي بتوش القدوة، كي وصلت في الحور قلت روحي شكيت باللي ما طاحت ليش في الحور.
معذرة الجمرة
هذا اللي جيت انا معاه.
معذرة، هل تسمعني؟ الجمرة الأولى ماذا صنعت بها؟
ما طاحت ليش في الحوض، ما خمير كاشف عني باللي طاحت في الحوض.
اللي هي تقصد التي ناحية الحرم رميت فيها؟
في منين؟
تمام.
الجمرة الأولى نهار العيد.
تمام الجمرة، أفهم. الجمرة الأولى هي جمرة العقبة، الجمرة الأولى التي ترمى يوم العيد. تمام.
ما خمير كاشف عني طاحت في الحوض. القدوة كي جي رجعت للجمرة الثانية لقيت الحوض وشفتوش بعيني نهار اليوم. أما اللي الشخص اللي جيت له وياه قلت له يا ودي راني ما حسيتش بروحي شفت الحوض طاحت لي، لأني ما ديريش الشك. كي جيت لبلادي رجعت عاد تاكل فيا. جيت في العام الزاوج الثالث يراي خويا الله رحمة الله عليه سولت هنا في جيت لبلادي سولت قالوا لي أيك دم.
سأجيبكم إن شاء الله. حاضر. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا يا شيخ، عندي سؤال.
تفضل.
هذا فيما يخص يوم العيد.
في يوم ماذا حدث في يوم العيد؟
يوم صلاة العيد.
نعم. اخفض التلفاز، اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف.
نعم.
تفضل.
نعم.
تفضل.
صلاة العيد في يوم عيد الفطر. سمعتني يا شيخ؟
اسمعك.
أنا كنت في عمرة كنت في الحرم، صليت في الحرم.
ما السؤال؟
صلينا ركعتين بدأ الشيخ يخطب بدأت الناس تنصرف بعد الصلاة بدأت تنصرف، يعني هذا يجوز؟
حاضر. الأحبة الكرام، نجيب على اتصالات إخواننا وأخواتنا، وقبل أن أجيب رجاء أتوجه به إلى إخواني وأخواتي من أهل المغرب، الجزائر، تونس، المغرب، هذه البلدان الكريمة الطيبة بأهلها. مشكلتنا أننا لا نفهم لهجتهم كثيرا، فعندما يتصل بنا متصل أرجو أن يتكلم ببطء وهدوء ويلزم أو يلتزم اللغة العربية الفصحى حتى أستطيع أن أفهم السؤال، حتى أستطيع أن أجيب. سأجيب على السؤال الأول على قدر ما فهمت. أقول أنني فهمت من السؤال أنهم سائل أو السائل الكريم عندما رمى الجمرة لم يرى الحوض، الدائرة التي بعينه التي يتم الرمي فيها. ما دام الرمي قد وقع في المكان فإنه صحيح والحج صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي سأل أنه صلى العيد، عيد الفطر، في الحرم، لا حرمني الله وإياكم من الصلاة في هذه الأماكن المباركة، ما حيينا، اللهم آمين يا رب العالمين. فيقول السائل الكريم، صلينا مع الإمام صلاة العيد، وبمجرد ما انتهى الإمام من الركعتين وبدأ خطبته بدأ كثير من الناس في الانصراف، هل يجوز؟ نعم يجوز، صلاة العيد سنة مؤكدة. وأواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، كيف حالك؟
نعم الحال والحمد لله.
شيخ أنا عندي سؤال، الآية اللي تقول ومن يتولهم منكم فهو منهم، ما المقصود منها؟ وهل تطبق على التحالف الصليبي اللي الآن قاعد يقتل إخواننا في سوريا وفي العراق؟ إذا تعرف معهم أحد من أهل السنة معناته هذا خارج الإسلام.
حاضر سأجيبك. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. فقلنا أن صلاة العيد سنة مؤكدة، ومعنى مؤكدة يعني ثابتة عن النبي، لم يتركها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى لقي ربه، وبمجرد ما ينتهي الإمام من الصلاة يصعد المنبر ويخطب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يستنى بسنة النبي يجلس ويسمع إمامه، ومن تركها فلا شيء عليه، لكنه حرم نفسه الأجر والثواب إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا. اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف.
أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أن أرافقه صلى الله عليه وسلم، فكنت أكثر من السجود كما ورد في حديث ربيعة حيث قال النبي له سمي ربيعة فقال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، فكنت أكثر من السجود لكني أصبت بمس من الجن فمنعني من صلاة النوافل، فهل يكتب لي أجر الصلاة النوافل لأرافقه صلى الله عليه وسلم؟ لأني سمعت حديث من أحد المشايخ يقول فيما معناه أن المسلم إذا كان يفعل طاعة فحال بينه وبين هذه الطاعة مانع كتب له أجر هذه الطاعة كاملة، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي سأل عن الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إنها تنطبق على اليهود وعلى النصارى وعلى كل من يواليهم صغر أو كبر. أظن أن الكلام في غاية الوضوح، لأنك لو رجعت إلى صدر الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، طب وليتولهم يا رب؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الآية واضحة، كل وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ووال هؤلاء ونصرهم على إخوانه من المسلمين تنطبق الآية عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شمل الأمة وأن يوحد صفها وأن يؤلف بين أبنائها وأن يطهر القلوب من الغل والحقد والحسد والطغينة والرياء، وأن ينتبه أبناء الأمة إلى الخطر المحدق بهم من كل جانب، وأن يجعلوا كلمة الله هي العليا لا الأهواء ولا الرغبات ولا الشهوات. بهذا ترتفع رايتنا وتعلو كلمتنا كما أراد الله. والله تعالى نهانا عن التفرق والتشرزم، ومع ذلك أبين إلا الفرقة والتشرزم. أسأل الله تعالى أن يرفع الغمة عن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الأخ الكريم الذي سأل: أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أن أرافقه في الجنة، وهو يأخذ أو بحديث أو سمع كلام هذا الصحابي الجليل ربيع الأسلمي عندما كان يجلس أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كل صلاة فجر يخرج النبي للصلاة، يجلس سيدنا ربيعة يجلس ينتظر النبي حتى يصب على رسول الله الوضوء، فقال له الحبيب: أعني، أو قال النبي: سلني شيئا أطلب أن يحقق لك، يعني اسأل أي شيء أدعو الله أن يحققه لك. الحديث بالمعنى سريعا، قال: مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: لا. قال: أعني على ذلك بكثرة السجود. الأخ الكريم يقول: أصبت بمس من الجن منعني من كثرة صلاة النوافل. وأنا أنصح الأخ الحبيب السائل بارك الله فيه: لا تجعل للشيطان عليك سبيل، حتى وإن كان هناك مسا عافاك الله وشافاك يا رب وعن وكل المرضى وكل المسلمين، تحدى نفسك وتحدى الشيطان وأكثر من السجود، واستعن بالله تبارك وتعالى ولا تعجز. فوالله الذي لا إله غيره ما استعان عبد برب الأرض والسماء وترك وحاله أو وترك للشيطان. واعلم أن الله غالب على أمره، وهذا خلق من مخلوق الله وفي قبضة الله تبارك وتعالى. على كل حال، إذا كان الأمر يخرج عن إرادتك تلك هي نصيحتي إليك بداية، أما إذا كان الأمر وأرجوك أن تلزمها وأن تطبقها قدر استطاعتك، إلزم السجود والزم النوافل قدر استطاعتك ولو كنت تموت حفظك الله. فإن كان الأمر فوق طاقتك، نعم، يكتب لك الخير بنيتك إن شاء الله تبارك وتعالى. رزقنا الله وإياك مرافقة سيد الأولين والآخرين في الدنيا قبل الآخرة. بل أنصح نفسي أن من لزم سنة النبي في الدنيا فإنها صحبة له حكمية، إنجاز التعبير، ليست حقيقية كصحبة الصحابة. وكل من صحب رسول الله حقيقة كالصحابة الأطهار أو حكما اعتبارا، يعني كحالنا الذين يلزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقصد نفسي والله، فإني أعصاكم لله تبارك وتعالى وأقلكم شأنا. فمن لزم صحبة النبي في الدنيا يلزم صحبته يوم القيامة إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أستاذنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذنا الغالي، في عندي بس هيك كم استفسار.
يا مرحبا، يغفر الله لي ما لا تعلمون.
حبيب القلب، بالنسبة أنا ضابط بحري، يعني بالبحرية التجارية، فغالب أوقاتنا من السنة منكون بالبحر.
معذرة حبيبي، أعد سؤالك مرة ثانية.
نحن بنعمل بالبحر.
نعمل بالبحر، تمام.
كربابينة وضباط بحريين.
تمام. نعم.
البحرية التجارية.
تمام.
فأغلب أوقاتنا من السنة ممكن يكون العقد بيمتد بين 5 شهور ل6 شهور.
نعم.
تمام.
نعم.
فأنا كنت حوالي 4 سنوات عم بجمع وأقصر.
نعم.
تمام. ولكن في أحد المرات عم بقرأ بأحد الكتب قال لك الجمع يكون فقط في سفر البر.
تمام.
فصرت أقصر بس ما أجمع.
تمام.
هل ممكن تفيدنا بهي النقطة؟
حفظك الله.
شغلة واحدة إذا في مجال بعد إذنك أستاذي الفاضل، بالنسبة لسجود السهو.
تمام.
في حال صلاة الظهر أو العشاء أو العصر، في الركعة الثانية أو القعود الأول، إذا أنا قريت بعد التحيات والصلوات الإبراهيمية سهوا، فهل أني أنا لازم أعمل سجود سهو؟
حاضر، بارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نخفض التلفاز.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت مسافرة مع مجموعة
طيب اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف الله يكرمك.
من الهاتف فوكلت منهم واحد يدفع لي الهدي.
نعم.
فالواحد ده قال لي حاضر وديته الفلوس ولما جه زوجي الفلوس انا ما اعرفش.
اعطى زوجك المال؟
فالزوج افتكر ان هو دفع لي الهدي. فانا ما عرفتش ان هو ما دفع ليش لا ده ولا ده دفع الا بعد ما رجعت مكه
تمام. هذا الهدي بارك الله فيك نتيجه التمتع او القران؟
ايوه نتيجه.
حاضر سأجيبك. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الحبيب الذي سأل نعمن بالبحر كضباط ما بين الخمسة شهور الرحلة، طبعا ضباط تجاريين، أو نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينكم وأن يتقبل عملكم أن يحفظكم وجميع المسلمين اللهم أمين يا رب العالمين. فهو يقول كنت أجمع وأقصر، ثم قرأ في بعض الكتب إنما قصر الجمع للسفر البري. أقول للأخ الحبيب بالنسبة لإخواننا الذين يعملون بالبحر على السفن وعلى المراكب والتي تسير أيام وعملهم دائم، هذا ليس له قصر ولا جمع أصلا. ليه يا شيخ؟ لأن هذا يعتبر محل إقامة دائم. يعني أنا أسافر في الباخرة، الطاقم كله من الربان والضباط والعاملين والذين يؤدون الخدمات أيا ما كانت المسميات يقيمون إقامة كاملة على المركب، فهذا يعتبر عنده محلين إقامة. المركب هذا يعد محل إقامة، وبيته محل إقامة، وربما يؤدي في المركب أكثر مما يؤديه في بيته. حتى المراكب العادية اللي هي الرحلات الحج والعمرة إلى آخره، هذا تجد أنه المركب تروح وترجع هو على ظهرها لمدة أسبوع اثنين ثلاثة أقل أكثر كما ذكر الأخ الحبيب الفاضل. فهذا ليس له قصر أصلا ولا جمع إلا في يوم السفر. يعني حضرتك مسافر الله يصلح حالك بعدما تركت المركب إلى بيتك، مسافة القصر اقصر واجمع، لكن طول ما أنت في البحر لا قصر ولا جمع. حتى إذا كان المسافرين على المركب، هب أننا مثلا في رحلة حجاج أو معتمرين أو تنقل الناس في مكان لمكان، الناس المسافرون يقصرون ويجمعون، أما أنتم كعمال كمسؤولين في هذا المكان لا قصر لكم ولا جمع بارك الله فيك، لأنه هذا يعد محل إقامة دائم. سأل الله أن يبارك فيك يا رب. يسأل نفس السائل الحبيب بارك الله فيه فيما يتعلق بسجود السهو، صلاة سواء كان في الظهر أو العصر أو العشاء، القعود الأول الذي نسميه التشهد الأوسط أو الأول كما يسميه أو في بعض البلدان إنجاز التعبير، ونسي وقرأ الصلاة الإبراهيمية كاملة، هل يجب علي أنه يؤدي سجود سهو؟ لا، ليس عليك سجود سهو أبدا، لأن مواضع سجود السهو معلومة وواضحة وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الحصر وعلى سبيل القصر، على سبيل الحصر وليس المثال، يعني ما ضربش مثل، لا لا، حتى أجتهد أنا أو أي إنسان لم يترك لاجتهاد أحد. عندنا أربع حالات، حالة الأولى بإيجاز شديد حالة التسليم قبل تمام الصلاة، حالة العكسية حالة الزيادة، الحالة رقم ثلاثة حالة نسيان سنة من سنن الصلاة كنسيان القعود الأول خلاف القعود الثاني أو التشهد الأوسط كما نقول. حالة الرابعة حالة الشك، شك لا يدري كم صلى، سنتين أم ثلاث ركعتين أم ثلاث ركعات، سجدة أم سجدتين. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم يبني على ما استيقن وليطرح الشك جانبا. الله، روعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تعليم للأمة. لكن الذي سألت عنه أيها الحبيب لا يوجب عليك سجود سهو سواء نسيت وقرات أو تعمدت وقرات، لأنها محل خلاف بين أهل العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي سألت وقالت أنا سافرت مع مجموعة للحج ووكلت أحد من الناس يدفع لي، عطيت المال ليدفع لي صك الهدي نتيجة أو هذا الهدي إجباري ليس تطوعي، ما مقابل التمتع، يعني يعمل عمرة في أيام الحج لا حرمنا الله إياكم، ثم بعد انتهاء العمرة يتحلل من الإحرام ويمارس حياته طبيعية خالص لحد يوم 8 ذي الحجة، يوم التروية يبدأ ينوي الحج من موضعه من مكانه الذي فيه دون خروج إلى الميقات مرة ثانية، هذا يسمى تمتع. وبالتالي مقابل هذا التمتع ينبغي أن يقدم وجوبي دم إجباري. هي تقول أنا عطيت الرجل أعطى الفلوس لزوجي، لا هذا فعل ولا ذاك فعل، ثم عدنا. أقول للسائلة الكريمة إذا كنا قريبين أو لنا أحد الناس في هذه الأماكن بإمكاننا أن نتصل عليه ليدفع لنا المال ليقوموا بالذبح عنا. طب إذا كان الأمر فيه صعوبة ولا نستطيع أن نتصل بأحد وليس لنا أحد ولا نعرف أحدا هناك، في هذه الحالة صومي 10 أيام كاملة حيثما رجعتي، لأن الإنسان إذا عجز عن تقديم المال عليه 3 أيام هناك ثم يرجع إلى بلده يصوم 7 أيام، تلك 10 كاملة، وهذا لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام هم سكان أهل مكة. وبالتالي إذا كنت قد رجعت إلى موطنك وإلى بلدك ولم يتم ذبح تقديم الهدي هناك الإجباري أو الوجوب مقابل التمتع، وليس لكم من وسيلة باتصال بأحد هناك أو ليس لكم أحد من الناس ليدفع لكم المال وأنتم تعطوه إذا رجع إليكم، صومي 10 أيام وأنت في بلدك وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. رسالة يقول صاحبها، طب مع اتصال، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، شيخنا الفاضل.
يا مرحبا سيدي،
ربنا يبارك فيك. كنت عايز بس نصيحة من حضرتك، لسه متجوز متزوج حديثا وكنت طالب من حضرتك النصيحة.
حاضر،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ الكريم الذي يطلب النصيحة ومتزوج حديثا، أسأل الله تعالى أن يسعدك وأن يسعد أوقاتك وجميع شباب المسلمين، وأن يسعد زوجك وأن يسعدكما ببعض، اللهم أمين، وأن يسعد شباب الأمة وبنات الأمة أجمعين، وأن يدخل السرور والفرح على بيوتنا يا رب، اللهم أمين. أما نصيحتي للأخ الحبيب وكل من كان على شاكلته، دائما وأبدا يا أخي الحبيب، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع، هذا ليس للأخ الفاضل فقط بل لزوجه ولكل الرجال ولكل متزوج، للرجال والنساء على حد سواء، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه. وهذه بالنسبة لك غريبة، بمعنى أفكارها عاداتها تقاليدها، تربت في عائلة أو في أسرة ربما تختلف العادات والتقاليد، وأنت لها كذلك وهي كذلك بالنسبة لك وأنت بالنسبة لها كذلك، فليكن بيننا صبر وليكن لك ولها مرجعية. إذا أخطأنا أو اختلفنا في قضية من القضايا أو في أمر من الأمور، نجعل لنا مرجعية نرجع إليها، كتاب الله سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نختار ممن نثق في علمه ودينه عندما يثور بيننا أدنى خلاف حول أي قضية من القضايا، نرجع لهذا المرجع أو لهذا الشيخ يحكم بيننا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بهذا أخي الحبيب لا تثور بيننا المشكلات، لما؟ ليكن شعارك مع زوجك وليكن شعارها معك، ما يرضي الله ورسوله يرضيني، ما يغضب الله ورسوله يغضبني، لا أريد أن ترضيني على حساب ديني أو على حساب عقيدتي، لا، بل ما يرضي الله يا زوجتي يرضيني، ما يغضب الله يا زوجي يغضبني. ونصيحة الأخيرة لأخي الحبيب ولجميع الرجال بل لجميع النساء، أقول للرجال الأفاضل، من أراد منكم أن تكون زوجه عائشة، يعني على أخلاق أمنا عائشة، فليكن هو رسول الله، يعني متخلق بأخلاق النبي. وأقول لبناتنا ونسائنا، من أرادت منكن أن يكون زوجها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني متخلق بأخلاق الحبيب محمد، فلتكن هي عائشة، يعني متخلقة بأخلاق أمنا عائشة، رزقنا الله إياكم السمع والطاعة. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
والسلام عليكم وبركاته.
مرحبا
لك مولانا،
الله يرضى عنك،
حياكم الله
وإياكم.
استاذن حضرتك يا شيخ،
تفضل.
أيام التشريق،
نعم،
تبدأ من أول يوم العيد اللي هو يوم النحر أو من ثاني يوم؟
ح... حاضر. صلاة آخر. سلام عليكم.
نعم، عندي بعض أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول فيما يتعلق بالصور.
نعم.
عندي صور محتفظ بها في الدولاب.
تمام.
وبعض العلماء يفتون بأنها لا يجوز شرعا نهائيا.
تمام.
أنا محتفظ بها، أنا ليس معلقها، أنا عندي في ألبوم أو في هذه. نعم. الرقاقة التي تستعمل. نعم. في الهاتف.
نعم أفهمك.
أو في الكمبيوتر. تمام. هل يجوز؟
تمام.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عندي بنتين، الأولى عمرها 10 سنوات والثانية 5 سنوات، لم أعق عنهما، لم أذبح عنهما العقيقة، فبعد مرور هذه السنوات هل يجوز أن أذبح العقيقة؟ الأولى عندها 10 سنين والثانية 5 سنين، وهل يجوز أن أزي بكبش واحد؟ وشكرا وجزاكم الله خير.
الله يرضى عنك وجزاكم مثلهم. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الحبيب الذي سأل، أيام التشريق بتبدأ أول يوم العيد؟ لا، أيام التشريق تبدأ تاني يوم العيد، وذلك نقول يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، يبقى بالعيد 4، وبالتالي يوم العيد خلص، يبدأ أول يوم من أيام التشريق اللي هو يوم 11 اللي هو تاني يوم العيد، وبعدين يوم 12 ثالث يوم العيد، وبعدين يوم 13 ورابع يوم العيد، ينتهي بصلاة العصر اللي هي أيام الذبح. يبقى كده عندنا 3 أيام كاملين نذبح فيهم، رابع يوم حتى صلاة العصر، 4 3 أيام ونصف إنجاز التعبير. يبقى أيام التشريق هي الأيام التي تلي يوم العيد وليس من بينها يوم العيد، بارك الله فيه. الأخ الحبيب الذي سأل عن الصور، هو محتفظ بها في دولابه في ألبوم، هناك بعض أهل العلم يعني يقول لا تجوز نهائيا. أقول للأخ الحبيب، أما عن الصور الفوتوغرافية محل من المسائل التي محل خلاف بين أهل العلم، هناك من أباحها وهناك من منعها، أنا يطمئن قلبي إلى أنها لا تجوز إلا للضرورة عندما نحتاجها، كما لو كان مثلا أحتاجها لجواز السفر، للبطاقة وما شابه ذلك، أمور كثيرة جدا يحتاج أبناؤنا، تقديم في المدارس إلى غير ذلك، هذه أمور ضرورية لا نستطيع أن نتركها أو أن نغفلها، فهنا ضرورة. طب الناس كثيرين عندها صور، وإذا قلنا لهم الأمر فيه مشقة، وليس كل الناس على قدر وقدم سقف على قدم واحد من الإيمان، هنا نقول له لا يجوز تعليقها على الصور على الحائط، فإذا وضعها في ألبوم واحتفظ بها في درجه فلا بأس ولا حرج، لا نريد أن نشد أو نشق على إخواننا، المهم أن لا تكون في يد من لا يحل لهم أن يروا بناتنا ونسائنا وأخواتنا وأمهاتنا، هي لصاحب البيت، وأرجو أن نجعلها من الأصل للضرورة وكفى، بارك الله فيه. نفس السائل الحبيب يسأل، عندي بنتان، الأولى 10 سنوات بارك الله لك فيهن، والثانية 5 سنوات، لم أعمل عقيقة، هل يجوز أن أعمل عقيقة بعد مرور هذه السنوات؟ أقول العقيقة الأصل فيها سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقوم بعملها يوم 7، يوم 7 بعد الولادة، وبعدين يوم 14 21، بعد ذلك تستوي كل الأيام، هذا على سبيل السنة. مرت أيام ربما رزقت بالأولاد أو بالبنات، الولد يجوز عنه شاتاني كبشاني أيا من كان، يجزئ الأنثى والمذكر ليستويان، والبنت واحدة، وقال أهل العلم أو بعض أهل العلم يجزئ عن الولد واحدة مثل البنت. طيب هنا نقول ربما رزقت ولدا أو بنتا في وقت ليس في يد المال ولا أستطيع أن أعق عن هذه البنت أو آخر، ثم رزقني الله سعة من المال بعد ذلك، هل يجوز لي كما سأل الأخ الحبيب أن أعمل عقيقة؟ أقول له نعم، بل يجوز لي مع كبر سني هذا إذا كان أبي لم يصنع لي عقيقة أن أعمل عقيقة لنفسي الآن، حتى لو كان عمري 50 سنة وأواصل مع أخي الحبيب بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا أيها الأحبة الأكارم.
صوت في الآفاق تردد، إن الحق آفاق تردد، إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وإمامنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الأكارم، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا وعلى رسائلكم بإذن الله جل في علا. أعود إلى السؤال الذي كنا بصدده قبل الفاصل القصير، فأقول للأخ الحبيب: نعم، يجوز لك أن تصنع العقيقة عن بنتيك، الأولى التي بلغت 10 سنوات حفظها الله لك ورعاها وكل بنات وأولاد المسلمين، والثانية التي بلغت 5 سنوات، بل يجوز لك أنت أن تصنع عقيقة لنفسك إذا كان أبوك لم يعق أو لم يقوم بالعقيقة عنك. سؤال الأخ الحبيب الأخير: هل يجوز لي أن أجمع هذه العقيقة في كبش واحد؟ لا يجوز، لا يجوز الجمع في العقيقة، يعني لا يجوز أن أجمع البنتين في كبش واحد، بل لا يجوز أن أجمع البنتين في عجل أعزك الله في بدنة كبيرة، فلم يثبت هذا عن النبي ولا عن أصحابه ولا عمل أهل الفضل والخير من أهل العلم الأكارم وفقهائنا العصام. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا
سمحت فضيلة الشيخ،
تفضل.
والدي كان مقرأ قرآن وسجل القرآن كله على شريط كاسيت، مجموعة كبيرة جدا يعني، ودلوقتي هو اتوفى والشرايط من بنشيلها من هنا لهنا ومش عارفين نوديها فين، مع ان موصي ما تدوهاش لحد ولا حد ولا تعملوش فيها اي حاجه، فاعمل فيها ايه دلوقتي حضرتك؟
حاضر،
شكرا.
مش لو كده الصلاة. السلام عليكم.
كيف حالك الشيخ؟
الله يرضى عنك.
من اسالك سؤال منه.
تفضل حبيبي.
هل وحشي من الصحابه نقول رضي الله عنه ولا لا؟
هل وحشي؟ حاضر،
نعم
تفضل.
السؤال الثاني،
نعم،
اللواط محرم في الدنيا والآخرة أم مباح في الجنة؟
اللواط حاضر.
طيب ماشي، شكرا،
تفضل. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى على أسئلة حضراتكم. السائلة التي سألت وقالت: أبي كان مقرئا للقرآن الكريم وسجل القرآن الكريم كاملا بصوتي على شرايط كاسيت وننقلها من مكان لآخر، وقد أوصى أبي ألا نعطيها لأحد، أين نضعها؟ أقول للسائلة الكريمة: لا تنفذوا وصية أبيكم لأنها ستتلف ولن ينتفع بها أحد، وأنصح أن نعطيها لمن يتعلم منها أو يستمع إليها ويتدبر هذه القراءة وتلك الآيات، بذلك ننفع الرجل كوصية أو بمعنى أدق كعمل جاري له، كل من استمع لهذه الأشرطة أو إذا قمنا بتفريغها، هذا المتخصصين يفهمون هذا الكلام، على سيديهات أو على كمبيوتر، نحتفظ بنسخة لأنفسنا ونعطي من أراد ليستفيد الجميع، هذا ما أنصحكم به. فوصية الميت تنفذ ما لم تكن بها مخالفة أو يترتب عليها ضياع علم أو ما شابه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. معنا اتصال، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. يا مرحبا. الصوت بيقطع، يا ريت الصوت يوضح.
حاضر. يا دكتور، يا شيخ.
نعم.
حضرتك سامعني؟
أيوه.
أنا مرات ابني غضبانة يعني، دخلت في 9 شهور يعني أو أكثر كمان، وبعدين حرم ابني إنه يشوف ابني، ويعني بذلنا أقصى جهدنا في الصلح ومش راضية تصطلح، وأنا بصلي وفي كل وقت بقعد أقول حسبي الله ونعم الوكيل فيها هي وأهلها، هل ده حرام عليا؟
حاضر. صلاة آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا.
العين يا شيخ بالستر والله.
نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة وألا يفضحنا يا رب. آمين
آمين يا رب احنا المسلمين أجمعين. سؤال حضرتك والله أفادك الله يا رب في الدنيا والآخرة.
آمين.
والدتي دراستها عندها 70 سنة وهي في سنة يعني 1987 كده أو 86 بعت نصف الدم الأرض بعته بمبلغ 5000 جنيه أخذت منهم 4500 وبنت بهم محلين لإخواتي الذكور احنا 5 بنات وولدين. فحضرتك هي دلوقتي بتقول انا عايزه اجيب لي وعطتنا احنا البنات 500 جنيه الخمس بنات عطت كل بنت 100 جنيه بس. وبعدين احنا هي دلوقتي بتقول انا عايزه نكتب المحلات بتقول لاخوات الصبيان اللي كده عايزه نكتب المحلات دول باسمي عشان كله ياخد يعني ساعات توزيع الفلوس ديت اللي هي ثمن النص فدان على كله على السبعة. فهل ده يجوز ولا ما يجوزش؟
حاضر معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال عليه أن يعود الاتصال بنا مرة ثانية. السائل الكريم الذي سأل هل وحشي من الصحابة؟ نعم سيدنا وحشي رضي الله عنه وأرضاه أعلن إسلامه وحسن إسلامه وبنفس الحربة التي قتل بها سيدنا حمزة قتل بها مسيلمة الكذاب رضي الله عن سيدنا وحشي. نعم من الصحابة. السائل يسأل لوط محرم في الدنيا والآخرة أم مباح الجنة؟ إنه محرم والجنة ليس فيها إلا الطيب الجميل بارك الله تعالى فيك. معنا اتصال. سلام عليكم.
فاروق من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا الكريم أكرمك الله
وإياكم
بكرم يوم القيامة وفي الدنيا والآخرة إن شاء الله
يا رب أنا وأنت وكل المسلمين.
في كتابه الكريم عز وجل قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. ونحن كمسلمين كأمة إسلامية أصبحنا نطيع أولي الأمر ونسينا الرسول والله. أين نحن من تطبيق شرع الله؟ وأولاة الأمور يبيعون الخمر وهناك فاحشة سرقة رشوة كل أساليب الكفر.
وصلت رسالتك وسأجيبك بارك الله فيك وأظن أني أجبتك قبل ذلك مرة ولكن سأجيبك ثانية وثالثة ورابعة إن شاء الله. السائلة التي سألت وقالت زوجة ابني غضبانة من 9 أشهر ويعني حرمت الأب من رؤية ولده وهناك محاولات للصلح حثيثة وعديدة وكثيرة وتبوء بالفشل. هي تقول أنا أصلي وأقول حسبي الله ونعم الوكيل فيها وفي أهلها. أنا أنصح السائلة الكريمة أن ندعو لها بالهداية وأن ندعو الله أن يرقق قلبها وأن يصلح ما بينها وبين زوجها إن شاء الله تبارك وتعالى. ليس على العبد إثم فحسبي الله هذا ذكر يعني دعاء وذكر في نفس الوقت ونسأل الله تعالى أن يهدي الجميع يا رب. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
الله يخليك يا شيخ. أنا كنت عايز أسألك سؤال يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة لصلاة الاستخارة يا شيخ.
نعم.
أنا من 4 سنين صليت صلاة الاستخارة وشفت حاجة وأنا لحد دلوقتي ماشي فيها يعني ظلمة وبعد كده نور. أنا بس عايز أسأل هي أنا هي الظلمة ماشي معايا لحد دلوقتي. ولو كان لو كان يعني الاستخارة كويسة يا شيخ عايز تدعي لي بالفرج إن شاء الله.
الله يرضى عنك. حاضر. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. طب مع اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم وعليكم السلام.
مرحبا.
وكنت في اتصال.
تفضل.
اتصال عمر يا نجم عمر.
مرحبا يا عمر بارك الله فيك.
اي نعم وكنت أريد الشيخ يعني.
ما سؤالك؟
نعم السؤال متى تبدأ أيام لتعقيد
تبدأ أيام ماذا؟
للعقيق الولد يعني الولد إذا ولده
العقيقة. حاضر حاضر بارك الله فيك وحفظك. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي سأل أمي عند السائلة عفوا الكريمة، أمي عندها 70 سنة، باعت نصف الدام، أيام يومها كان السعر 5000 جنيه بمبلغ 4500، اشترت قطعة أرض بنتها محلين وأعطتهم للولدين، وفي الوقت اللي بعتت المبلغ الباقي للبنات كل واحدة 100 جنيه. الآن تريد الأم أن تكتب هذه المحلات باسمها حتى يأخذ الجميع. ما صنعته الأم خطأ، لأنها خصت الأولاد بشيء وميزتهم، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، والولدين أو الولدان أخذ كل شيء لم يبقى إلا القليل. ولذلك أنصح كمحل كأرض كبناء هذا يكتب دون النشاط اللي فيه، إلا إذا كان النشاط اللي فيه بمال الأم بنفس المال اللي اشترت به إذن كله يدخل ميراث للجميع. أما إذا كان النشاط التجاري اللي في كل محل من المحلات للأخ لأخيك لا يجوز لكم أن تدخلوه ميراث، لكن يحسب المبنى بالأرض، هذا يكتب باسم الأم وهذا يدخل فيه الجميع ميراث إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى لا تحاسب على ما صنعت. نعم يجوز. أما 500 جنيه التي أخذتها الأخوات هذه تعاد، وكله يدخل في الحساب الميراث بما يعادلها، يقول لي 500 جنيه أيامها كام، يقدرها أهل العرف يومها كم كانت تشتري ذهبا واليوم تعطي كام، وتدخل كلها في الميراث حتى نكون قد فعلنا الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الحبيب الذي سألنا، وهذا ليس بالمرة الأولى، أنا يعني ما زلت أقول لإخواني وأحبابي، لما يعني كثيرا ما نلقي باللائمة على، يعني أنا لا أبرئ ساحة الحكام في أي بقعة من أرض الله على والله على ما أقوله شهيد، لكن لماذا نلقي بالتهم عليهم كثيرا إذا كانوا عصاة فنحن أعصى منهم والحكام ذنب من ذنوبنا، فلسنا أطهار ولسنا ملائكة، فمن عملنا سلط علينا كما قال ابن القيم وغيره، فأفعال الناس والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تقول الناس في بعد عن منهج الله تبارك وتعالى والذي رفع السماء بلا عمد. لو رجع الناس والرعية صغارا وكبارا وطبقوا منهج الله، تقول لي كيف يطبقون؟ بالله عليك أنا أقول، لا أقصد الأخ الحبيب السائل، نعم خاطب مسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ما الذي يمنع الناس من الصلاة؟ وما الذي يمنع الناس أن يرتدوا الحجاب؟ حتى بعض البلدان يمنعون، نعم، لكن في الغالبية العظمى من بلدان المسلمين، في بلدنا على سبيل المثال ما رأيت أحدا يمنع من الصلاة ولا إنسان يمنع من أن يلتزم. أقول هذا والله على ما أقول شهيد، نتقي الله تبارك وتعالى. إذن أنا ما زلت أقول لإخواننا لا تشغلوا أنفسكم، لأن هؤلاء إنما هو نتاج فعلنا. الله في القرآن يقول جزاء وفاقا، يعني من عملنا سلط علينا، من عملنا سلط علينا. رحم الله هذا الجيل المشرق، جيل الصحابة، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يوما من الأيام كان بأرض الكوفة وإذا بأحد الناس يقف مثل الذين يقولون هذه الأيام، فقال له يا إمام ما لنا نرى في أيامك الهزائم والنكسات والنكبات، ولم يكن هذا في عصر أبي بكر وعمر والسادة الأكارم الأفاضل. قال لأن أبا بكر وعمر كان حكام على أمثالي، وأنا ابتليت بأمثالك، وأنا أقصد السائل الكريم، إنما أردت أن أبين أنه الجزاء من جنس العمل، حيثما كنتم يولى عليكم. هذا كلام الصالحين وهذا كلام أهل العلم الأفاضل رضي الله عن الجميع. فما زلت أنصح نفسي وإخواني وأحبابي لله رب العالمين أن نرجع إلى الله، لأننا لو اتقينا الله تبارك وتعالى لولى علينا من يصلح لانتهت الخمور وانتهى الفسق والعربدة في أماكن كثيرة، في أماكن عدة من بلدان المسلمين. المسلمون اليوم أقولها بملء الفيه لم يسمعوا لحبيبهم محمد، ولو سمعوا لحبيبهم محمد ما كان هذا حالنا على ما في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا أجمعين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
سمحت يا شيخ.
تفضلي.
يعني زوجي متوفى.
نعم.
وسايب مبلغ معين.
نعم.
المبلغ ده مثلا ايه انا بعمل يعني شو ارصصيه لي اولاد. المبلغ ده انا بعمل بيه مثلا ايه تعديلات في البيت يعني بعمل حاجات ولحد مثلا عارفين. هل مثلا المفروض اوزع المبلغ ده؟ ولا عادي اللي انا منه؟
عفوا بتعملي ايه بالمبلغ دوت؟ يعني بتتاجري بيه ولا بتعملي بيه للاولاد؟
إيه لا يعني البيت بعمل تعديلات في البيت اللي هو يعتبر بتاعهم برضه.
يعني بتعملي تصليحات وتعديلات في البيت؟
ايوه
تمام.
وفي حاجات مثلا يعني مثلا في حاجات ناقصه بجيبها بس حاضر. وهم عارفين يعني بجيب قدامهم الحاجه.
حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ سامي.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أشهد الله أني أحبك في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في المتحابين فيه يوم القيامة.
آمين يا رب. أحبك الله الذي أحببتنا لأجله يا رب.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدركه لا محالة. فنرجو التفسير والله للحديث
السابق. حاضر.
جزاك الله عنا كل خير.
ياكم.
الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرك في الدارين يا رب.
يا رب وإياكم. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الكريم الذي قال صلاة الاستخارة صليتها وأرى ظلمة وبعدها نور. أنا أقول للأخ الحبيب ليس بالضرورة في صلاة الاستخارة أن نرى رؤيا، لم يكن ذلك من صلبها وما قال النبي ذلك. وقد أقول الأصل أن الإنسان يستيقظ بعد صلاة الاستخارة منشرح الصدر والأمر ميسور فهو خير اقبل على بركة الله، أو في ضيق في الصدر قبض الصدر هذا الشر ابتعد عنه. وقد يلطف، أقول قد وهذا حرف تقليل إنه دخل على المضارع، قد يلطف الله بالعبد فيرى رؤيا يقصها على أهل العلم، ولكن ليس بالرؤيا من الضرورة أو صلاة الاستخارة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه. السائل سأل متى تبدأ أيام العقيقة؟ قلنا العقيقة اليوم السابع يوم سبعة، وبعدين بعد كده ما فعلناهاش يوم 7 ممكن يوم 14 ويوم 21 بارك الله فيك. بعد ذلك الأيام كلها تستوي. السائلة تقول زوجي مات ترك مبلغا من المال، أنا بعمل بيه إصلاحات في البيت وأمور البيت اللي الأولاد ساكنين فيه يحتاجونه، أعمل هذا أم أوزع على الأولاد هذا المكان وهم يعلمون؟ هنا أيتها السائلة الكريمة إذا كنا نحتاج هذا البيت يحتاج هذه الإصلاحات بدلا من أن يسقط حفظكم الله وكل أولاد المسلمين أو يحدث خلل للبيت، نعم نقوم بهذه الإصلاحات ونأتي بما هو ناقص والبيت يحتاجه لا بأس ولا حرج، وما بقي بعد ذلك نوزعه كل حسب نصيبه. هب أننا ما قمنا به من إصلاحات داخل البيت استغرقت المال كله، لا شيء ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ الحبيب الذي قال نص حديث النبي الذي ذكره كتب على ابن آدم نصيب من الزنا ومدركه لا محالة، يرجو التوضيح. إنما ليس المقصود الزنا الحقيقي وهو أن يعاشر امرأة معاذ الله، وإنما المقصود من ذلك هي النظرة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع إلى المحرم، وهكذا. الله يرضى عنا وعنك، هذا هو المقصود بقول النبي هنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دقائق القليلة نأخذ كم رسالة من الرسائل اللي وصلت وهي كثيرة. سائل يسأل يقول حكم الاحتفال بالحاج بعد عودته وتزيين البيت، هذا ليس من السنة. أتمنى أن يزين الحاج قلبه بنور الإيمان وبأخلاق الحج الذي أداه هناك، أتمنى أن يزين البيت وأهل البيت بأخلاق الإسلام. أما الذي نفعله استقبال الحج في المطار أو في البيت أو في الشارع بالطبل والزمر وفرقة موسيقية، هذه مخالفات شرعية ومحرمة ولا تجوز شرعا. هل يسقط الحج كف الحقوق الواجبة كالكفارات والديون؟ لا. ولذلك المفروض يا أخوانا قبل أن أذهب إلى الحج أن أتحلل مما علي، إذا كنت قد أخذت من أخي مال أو استدنت أو أكلت الميراث، قبل أن أتحرك من مكاني أذهب لكل إنسان أخذت منه مالا أقول هذا مالك خذه وسامحني، هذا شتمت له عرضا سامحني بارك الله فيك. أتحلل، لكن أكل مال الناس ثم أنطلق بعد ذلك وأقول سيغفرها الله لي؟ من قال ذلك؟ خلوا بالكم يا أخوانا، حقوق الله تبارك وتعالى مبنية على المسامحة، الله تعالى يسامح في حقه، أما حقوق العباد والبشر مبنية على المشاحة على البخ، لن يسامحك الله حتى تؤدي حقوق الناس بارك الله تعالى فيه. أما الكفارات في حقوق لله تبارك وتعالى قد يعفو الله عنك فيها، لكن الأفضل أن نؤدي كل ذلك، أما حقوق ودين الناس يجب أن يؤدى بارك الله فيه. بعد أداء الحج هل يضمن المسلم غفران ذنوبه أم يبقى خائفا قلقا؟ نص حديث النبي: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج، ورواية ثانية: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا كلام النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا أدى الإنسان الحج كما ينبغي، لا رفث لا صياح ولا شتيمة ولا تلفظ بألفاظ قبيحة، ولم يتكلم في الكلام المتعلق بالجماع ومقدمات وما إلى ذلك، وساعد الناس وعاونهم، ولا جدال ولا مراء وإلى آخره، قال النبي: رجع كيوم ولدته أمه، يوم جئنا إلى الدنيا لم نأتي بذنب ولا معصية ولا وزر. كذلك الحج يهدم ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام، سعدنا بصحبتكم، انتهى وقت الحلقة، وسعدنا بصحبة حضراتكم، إلى الملتقى في حلقة قادمة من نفس الموعد في أسبوعنا القادم قبل ساعة من الآن، إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
صوت في الآفاق تردد، إن الحق طريق.